أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ثم أما بعد، يقول الإمام ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى في بلوغ المرام: باب صفة الصلاة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أخرجه السبعة، واللفظ للبخاري ولابن ماجه بإسناد مسلم: حتى تطمئن قائما، ومثله في حديث رفاعة بن رافع عند أحمد وابن حبان: حتى تطمئن قائما، وفي لفظ لأحمد: فأقم صلبك حتى ترجع العظام، وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع: إنها لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى، ثم يكبر الله تعالى وأحمده ويثني عليه. وفيه: فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. ولأبي داود: ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله، ولابن حبان: ثم بما شئت. هذا الباب معقود في ماذا؟ معقود في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. افتتحه بحديث أبي هريرة، وحديث أبي هريرة مشهور معروف، هو حديث ليه؟ المسيء صلاته. وحقيقة حديث المسيء صلاته يعني يحتاج من طالب العلم إلى وقفة. لماذا؟ تحتاج إلى جمع روايات هذا الحديث والنظر في الثابت وغير الثابت من هذا الخبر، وكذلك تنظر في الزيادات التي جاءت في بعض روايات هذا الحديث، لأن هذا الحديث أصل عظيم في ماذا؟ أصل عظيم في معرفة أركان وواجبات الصلاة، فلا بد أن يعتني به طالب العلم. ومعروف أن كثير من العلماء تكلموا عليه، سواء في كتب الشروح وسواء تكلموا عليه في ماذا؟ تكلموا عليه في رسائل مفردة، يعني أفرد هذا الحديث بالجمع، حتى أفرده بعض أهل العصر، أفردوه بماذا؟ أفردوه بالتصنيف والجمع ونحو ذلك. فانتقى الحافظ ابن حجر هذا الأصل، وهو حديث أبي هريرة الذي أخرجه السبعة، واللفظ هذا للبخاري، وهو أتم هذه الروايات أو من أتم هذه الروايات. ثم بعد ذلك عادته، عادة الحافظ يذكر الحديث أصله، ثم بعد ذلك يأتي بالزيادات ونحو ذلك ولا يكرر مرة ثانية. فافتتح بحديث أبي هريرة: وفيه إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، هذه الأولى، لابد أن يتوضأ الإنسان، هذا شرط. ثم استقبل القبلة فكبر، وهي تكبيرة الإيه؟ تكبيرة الإحرام، وهي ركن. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، هيأتي الآن تفسيره بأنه يقرأ الإيه؟ يقرأ الفاتحة وما تيسر معها من كتاب الله تبارك وتعالى. فإن لم يكن محسن للفاتحة فجاء الحديث أنه يحمد رب العزة تبارك وتعالى ويكبر ويهلل ونحو ذلك، ما سوف نذكر أن البعض ثبته. قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. تطمئن يعني تستقر، يستقر الإنسان حال ركوعه، فلا يحسن بالإنسان أن ينقر، يعني يركع وينتصب قائما، لا، لابد أن يطمئن في ركوعه. ثم ارفع حتى تعتدل قائما، يعني تنتصب قائما. لا يصلح ما يفعله بعض الناس، يرفع سمع الله لمن حمده ويسجد مرة أخرى، هذا لا يصح، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع إلى آخر ما ذكر. في سنن ابن ماجة يقول بإسناد مسلم، مقصود بإسناد رجاله رجال من؟ رجال الإمام مسلم في صحيحه، حتى تطمئن قائما لا إشكال فيها، ومثله في حديث رفاعة بن رافع عند أحمد بن ماجه حتى تطمئن قائما، هذا صحح إسناده الإمام النووي. هذا ليه؟ حديث رفاعة هذا صحح إسناده الإمام النووي، كذلك جوده المنذري والهيثمي وغيرهما، وفيه معنى ثابت. وفي لفظ لأحمد فأقم صلبك حتى ترجع العظام، يعني حتى ترجع العظام في مكانها. فالإنسان وهو قائم إذا ركع ينتصب فترجع العظام كما كانت. وللنسائي سبق معنا اللي هو حديث رفاعة سبق وقلنا ثابت، إنها لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، يعني في الكتاب وفي الصفة المعروفة، ثم يكبر الله وأحمده إلى آخره ويثني عليه إلى آخره. وفيه يعني في هذا الحديث وهو عند أبي داود، هذه اللفظة التي يسوقها الآن هذه عند أبي داود وكذلك عند النسائي في الكبرى، فإن كان معك قرآن فقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. هذا الحديث أصل أم لا؟ أصل في باب، وهو أن فاقد القراءة الرجل الذي لا يحسن قراءة الفاتحة أو لا يحفظها أقصد، فهذا يحمد ويكبر ويهلل الحمد لله الله أكبر إلى آخره، يقول هذا الذكر. كما ذكرت لك هذا رواه أبو داود والنسائي في الكبرى، لكن السند فيه جهالة، السند فيه جهالة، وله شاهد عند أحمد من مسند ابن أبي أوفى، جاء رجل إلى آخره فقال له احسن القرآن، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا. بهذا الشاهد يقبله الإمام الترمذي، يقبل هذا الايه هذا الخبر، وكذلك العيني الشيخ أحمد شاكر والألباني يقبلون هذا الايه هذا اللفظ. ولأبي داود ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله، وهذا تفسير لما أجمل في رواية البخاري صح، ثم اقرأ به في الرواية الأولى، ثم اقرأ ما تيسر معك صحيح، مركزين معايا يا أخواني، في هذه الرواية فيها تفسير، نوع تفسير عند أبي داود، وفيها إيه؟ قراءة الفاتحة، لكن الإسناد هذا مختلف فيه، فيه علي ابن يحيى ابن خلات، لكن الخبر له شاهد يصح به، ولهذا قبله، اسمه علي ابن يحيى ابن خلات، لكن له شاهد صحيح، ولهذا قبله الإمام البغوي وكذلك الإمام الذهبي وكذلك الشيخ أو كذلك الشوكاني وغيرهم يقبلون هذه الزيادة، ولا شك أن ثبوت هذه الزيادة يقوي من قال بركنية بركنية الفاتحة صحيح أم لا. ولابن حبان ثم بما شئت، هي تفسير أيضا كما ذكرت. قال عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيلان، يأتي في تفصيل صفة الصلاة، أنت الآن علمت شيء مجمل الأركان والواجبات ونحو ذلك صحيح، نأتي إلى شيء في صفة الصلاة، قسم هذا للباب، هذا طويل يجلس معنا مرتين أو ثلاث، فلهذا قسمه. الآن انتهينا من هذه الفقرة، هذه الفقرة تختص بحديث بحديث المسيء صلاته، خلاص انتهينا منها، تعال نأتي إلى تفصيل هذه الرواية، نأتي إلى التكبير. يقول وعن أبي حميد إلى آخره رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر، يعني إذا قال الله أكبر، وهذه تكبيرة إيه؟ تكبيرة الإحرام. إذا كبر جعل يديه، يعني رفع يديه، جعل يديه يعني رفع يديه حذو منكبيه، المنكب هو الإيه؟ رأس الكتف، رأس الكتف، فرفع يديه إذن بهذه الصورة بهذه الايه؟ بهذه الصورة. فجعلت أطراف الأصابع عند المنكبين. ومنهم من يقول أمر في هذا يسير حتى لو رفعت بهذه الايه؟ بهذه الصورة. لكن لو رفعت بهذه الصورة دخلنا في صفة أخرى، في صفة أخرى هيأتي الآن. فالأولى أن نجعلها بهذه الصورة على أطراف الأصابع إلى ليه؟ إلى المنكبين. ثم وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، يعني كأنه قابض عليهما. يفسر هذا في سنن أبي داود: ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما. هذا تفسير واضح في السنن. ووتر يديه. وإيه وتر؟ إيه هو الوتر؟ ها؟ إيه هو الوتر؟ في القوس، صح؟ في القوس هذا الوتر، صحيح ولا؟ فكأنه شدها، لكن جاء تفسير هذا أنه يجافي بين ليه؟ بين جنبيه، فإذا ركع لا يلصق هذا الموضع ببطنه وجنبه، لا يفعل هذا، وإنما يشد يديه، وأيضا يجافي قليلا بين يعني الجانب، فلا يجعلها تلتصق بجانبه. هذه صفة ثابتة في السنن لأبي داود. وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، ثم هصر ظهره، يعني ثنى ظهره من غير تقوس، كما سوف يأتي في حديث عائشة الآن. ثم رفع رأسه، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه. ما تقولش فقار، لا، فقار بالفتح هكذا، كل فقار مكانه، يعني مفاصل عظم الصلب، حتى يعود كل فقار مكانه، يعني يعود كما كان. فإذا سجد وضع يديه، الآن صفة السجود، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما. وضع يديه طبعا يعود على الايه؟ شوف، غير مفترش ولا قابضهما، يعني يعود على ايه؟ قابض اليه، شايف؟ فإذا سجد وضع يديه، اليد معروفة صح؟ غير قابض ولا ايه؟ وغير مفترش ولا قابض. يبقى دلوقتي ما يصلحش اللي هو يبسط يده كانبساط الايه؟ أعزكم الله الكلب، ولا هو قابض يديه، تنبه. واستقبل بأطراف أصابعه رجليه، نعم، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. الآن الإنسان إذا سجد لا يصلح اللي هو يعني يميل قدمه هكذا أو هكذا، لا، احنا نقول زي ما نقول كده، مشط الرجل هذا القدم تلتصق بالقدم، ومشط الرجل يكون في اتجاه الايه؟ في اتجاه القبلة. هذه هي السنة. طيب، قال: وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. الآن إذا جلس فين؟ بين السجدتين. هذه صفة، وصفة أخرى كان ينص عليها من؟ ابن عباس، وهي الإقعاء، ولكنه إقعاء ليس ليس بمكروه كما سوف نفصله، وهو أن يجلس الإنسان ينصب القدمين ويجلس عليهما بين السجدتين. هذه ثابتة سنة أيضا، هذه سنة، لأن هذه الجلسة جلسة خفيفة وليس بطويل، لكن ما يصلحش يجلس هذه الجلسة فين؟ في التشهد الأخير، صحيح؟ لا. وفي صفة الجلوس كما ذكره، إذا جلس في ركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى بالصفة المعروفة. وهناك صفة أخرى، وهي أن ينصب كلا القدمين ويجلس عليهما، لا يصلح أن يفتح القدمين ويجلس بإسره على الأرض، هذا مكروه كما سوف يأتي. وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، اللي هو الافتراش المعروف، رواه أو أخرجه البخاري. طيب، هذه أيضا صفة إجمالية ولا لا؟ فيها التكبير وفيها صفات الايه؟ صفات بعض هيئات الصلاة. ثم ابتدأ الآن في دعاء الاستفتاح، في أدعية الايه الاستفتاح، فافتتح ب يعني يعتبر أطول حديث في أدعية الاستفتاح. قال وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، طبعا تكملة هذا حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، تكملته: ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها أو لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا دعاء دعاء طويل، وفي رواية له أنا أن ذلك في صلاة الليل، هذا من كلام الحافظ، وفي رواية أن ذلك إيه في صلاة الليل، هذا من كلام الحافظ وفهم الحافظ، وليس يعني هذه كما نقول يعني نص رواية أو نحو ذلك من الرواة. هذا الحديث الأول حديث من؟ حديث علي. وغالب العلماء خلي بالك يقول إن ده فعلا لا لم يذكر في الفرائض، إنما ذكر في ماذا؟ ذكر في صلاة الليل، أغلب العلماء يقول هذا، لكن أنا مقصدي وفي رواية الله، هذا ليس من تفسير الرواة، لو كان من تفسير الرواة له شأن إيه؟ له شأن آخر. وعن أبي هريرة وهو أشهر هذه الألفاظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنية هنية، في بعض الروايات قيل إيه؟ هنيئة، سكت هنيئة يعني سكت فترة قليلة، وهنيئة هذه يخطئها النووي، ولكن لا داعي للخطأ، هذه يعني ثابتة في أكثر روايات الإمام مسلم، ثابتة في روايات كثيرة فلا داعي للتخطئ، هنيئة ثابتة الظاهر، لكن الإمام النووي ماله يخطئ هذه اللفظة. وفي رواية الكشميهني للبخاري هنيهة هنيهة هكذا، و يعني جاء بألفاظ أخرى راجعوها في الفتح وغيره. فالمهم سكت إيه هنية يعني فترة قليلة قبل أن يقرأ، فسألته فقال، طبعا فسألته ده إيه اختصار، هذا مختصر، وإلا فالحديث معروف. قلت يا رسول الله رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول إلى آخره، فقال أقول: اللهم بعد بيني وبين خطاياي، يعني اجعلها بعيدة، اجعل خطاياي عني بعيدة، كما بعدت، الكف للتشبيه، كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني يعني نظفني وخلصني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني يعني طهرني من خطاياي بالماء والثلج، الثلج الماء المعروف المتجمد، والبرد اللي هو المطر المتجمد، المطر الذي يسقط متجمدا. هذا دعاء من أبو هريرة، وهو متفق عليه ثابت صحيح، وحديث عليه السابق هذا عند من؟ عند الإمام مسلم. قال وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. رواه مسلم بسند منقطع، والدارقطني وموصولا هكذا، موصولا وموقوفا، نصها كده موصولا وإيه والدارقطني وموصولا وموقوفا، هذا في النسخة عندي. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، أي البركة فين؟ في اسمك. وتعالى يعني ارتفع جدك، الجد العظمة يعني ارتفعت عظمتك، ولا إله غيرك. يقول رواه مسلم وهو بسند منقطع، مسلم أصل صحيح مسلم المسندات ولا الأحاديث اللي فيها انقطاع؟ أصلها المسندات، إذا الإمام مسلم أخرجه لكنه لم يقصد إخراجه، لأن مقصوده ليه؟ المسندات، ولهذا لا نقول في حديث منقطع في مسلم وضعيف ونحو، هذا لا يقال، ممكن معلول ونحو ذلك، هذا كلام، لكن منقطع هذه علة ظاهرة لا يقع فيها مثل الإمام مسلم مثلاً، وشرطه الصحة. إذن هو لم يخرجه بقصد الإخراج وإنما جاء تبعا كالحاشية ونحوه. طيب هذا الحديث كما قال المصنف بسند منقطع. الصحيح في هذا الحديث أنه ثابت عن عمر، إنه إيه؟ ثابت عن عمر، ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا. سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صريحا؟ ها؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك؟ هل تجد نص حديث بمثل هذا؟ لا تجد. صحيح، والعلماء لا يثبتونه مرفوعا، يعلونه كما سوف يأتي ونحوه عن أبي سعيد نقرأها الآن. طيب، لكن وشوف، ده تنبيه حسن ومثال طيب لمسألة هامة. الآن إذا دخلت كتب المذهب عندنا تجد أن الاستفتاح المعتمد عندنا إيه؟ سبحانك اللهم بحمدك. صحيح، طب ليه الآن أنت تضعف وتقول هذا عن عمر وعندنا ثابت عن علي مرفوع وعن أبي هريرة؟ لماذا عدلنا عن الثابت المرفوع صريحا عن النبي كحديث أبي هريرة وأخذنا بسبحانك اللهم وبحمدك؟ هل عندكم إجابة؟ كويس، ها؟ ماشي، أحسنت. هذه وجهة المذهب فعلا، وهي إيه؟ أن عمر كان يجهر بهذا الحديث في المسجد، بهذا الاستفتاح في المسجد النبوي، وكان ليعلم الناس، وكان وراءه كل الصحابة ولا لا؟ وأقروه على هذا. يبقى ده ثابت عن النبي ولا لا؟ صلى الله عليه وسلم، بل هو مؤكد عنه. هذه وجهة الايه؟ وجهة المذهب. هل حد قرأ كلام للعلماء عندنا في هذا؟ الحنابلة عللوا تعليلات أخرى. ذكر الإمام ابن القيم 10 وجوه لتقديم هذا الايه؟ 10 وجوه، 10 أدلة على أن المقدم سبحانك اللهم بحمدك، ذكرها في الزاد 10 وجوه. منها مثلا لأن عمر كان يجهر به ليعلم الصحابة، ليعلم بعض الايه؟ بعض الناس، ولأنه اشتمل على أفضل الكلام بعد القرآن. سبحانك أفضل كلام بعد ايه؟ بعد لا إله إلا الله ايه؟ سبحان الله وبحمده. شايف؟ أدي سبحان الله، سبحانك اللهم وبحمدك، الحمد لله، تبارك اسمك، فيه ثناء، وفيه ثناء أيضا، ولأنه أخلص في الثناء على الله تبارك وتعالى من طلب الدعاء. حديث أبو هريرة ده طلب أم لا؟ والثناء أفضل ولا الطلب؟ الثناء طبعا. شايف؟ إذن 10 وجوه ذكرها، رجعوها، ارجع إلى بيتك ورجع هذه 10 التي ذكرها الإمام ابن قدامة فين؟ في زاد المعاد. خلي بالك، شوف، ده تنبيه جيد، أن أنت الآن لما تجد اللي فيه شيء يخالف ما عليه علماء أي مذهب، شافعية، مالكية، حنفية، اذهب فانظر لماذا. هذا حق من انتقيت مذهبهم وتتفقه على أساسه، أن تنظر لماذا قدموا هذا، وأكيد شيء خفي عنه. فلا تأتي متنطعا متكلفا فتقول والله لا، احنا لا نستفتح بهذا، انما نستفتح بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ايه؟ يبقى هذه وجهة يعني صاحب رأس يعني يحتاج الى تأمل قليلا الى صنيعه. ولهذا الامام احمد قدم هذا ليه؟ هذا الخبر. طيب، ويقول الامام احمد بأي استفتاح فعل الانسان فهو ايه؟ فهو مصيب. بس احمد لماذا اختار هذا؟ لما سمعت، ده رأي الإمام أحمد. طيب، ونحوه عن أبي إيه؟ عن أبي سعيد الخدري مرفوعا عند 5. طبعا يعني مرفوع، قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ سبحانك اللهم بحمدك إلى آخره، وده طبعا معلول. هذا كما قال الدارقطني المحفوظ عن عمر، المحفوظ إيه؟ عن عمر قوله، وهو الصواب. وأعله أحمد، شايف؟ يعني عجيبة، عل الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إيه؟ سبحانك اللهم وبحمدك المرفوع، ومع ذلك في مذهبه ها يختار هذا الحديث. هذا مثال طيب جدا يعني ليه لبديع صنيع واختيارات الأئمة، يعل المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعمل به لأن عمر كان يجهر، لأن إثبات الشيء صريحا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء، هذا أمر، وكونه مرفوع أو له حكم الرفع هذا إيه؟ هذا أمر آخر. فلا يحل لك تأتي إلى خبر له حكم الرفع فتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماشي؟ فمثلا حديث ابن عمر مر معنا، أحلت لكم إيه؟ ميتتان ودمان، صح؟ قلنا الحديث إيه؟ موقوف، الصحيح موقوف. طب إيه المشكلة؟ إحنا قلنا موقوف ليه يعني؟ طب خلاص ثابت ولا لا؟ ما هو له حكم الرفع لكنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند من يعله يعني أحلت لكم إلى أخير، لا، تقول قال ابن عمر وهذا له حكم إيه؟ حكم الرفع. يبقى هذا الحديث زي ما قلت لك أعلو مين؟ مرفوع يعني أعلو أحمد والدارقطني وابن خزيمة، وإن كان البعض يرى ثبوته لشواهد عن عائشة وغيرها كالشوكاني فيما أصبح أو غيره يعني يثبتونه من روايات عائشة وأنس وغير ذلك. وفيه وكان يقول بعد التكبير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه. يذكر العلماء صيغ للتشهد، صيغ للتشهد منها مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا خلاف فيها، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه، هذه صيغ ثلاثة. هذا اللفظ فيه ضعف، هذا ليه؟ هذا الخبر الذي يسوقه الآن هذا فيه ضعف. وأبو عبد الله ابن الإمام يقول كان أبي لا يحمد هذا ليه؟ هذا الإسناد، كان أبي لا يحمد هذا الإسناد، وضعفه ابن حبان والإمام النووي والذهبي وغيرهم. لكن برضو خلي بالك في بعض العلماء قبلوا، الهيثمي قبل هذا، والعيني والحافظ ابن حجر نفسه في بعض كتبه قبل هذا ليه؟ هذا اللفظ. والأمر في هذا يسير، وجاء عند أبي داود وغيره، فيعني بعض العلماء يقبله، بعض العلماء يقبله، والأمر فيه كما سمعت يسير. من همزه الموت، الهمز هو الموت، وهو نوع من الجنون عزل الله إياكم، والصرع ونحو ذلك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه يعني صرعه، كما يصرع البعض من نزغ الشيطان عياذا بالله. ونفخه وهو الكبر، النفخ هو كبر الشيطان عياذا بالله. ونفه وهو كما قالوا ليه فسره أبو داود، نسيته احنا لسه من يوم السبت، ها قلنا الشعر صح ولا الشعر؟ ونفه قلنا الشعر لما فيه من المدح وذم الغير ونحو ذلك. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، يعني بتكبيرة الإيه؟ الإحرام، والقراءة بالحمد لله رب العالمين، الحمد على الابتداء، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه، يشخص يعني لم يرفع رأسه، وراكع ما يرفعش رأسه كده وينظر إلى ليه؟ إلى القبلة. قالت ولم يصوبه يعني لم ينزله فينظر إلى إيه؟ إلى بطنه وفخذيه مثلا، لا، ولكن بين ذلك يعني بين الرفع وبين طأطأة ليه؟ الرأس. وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، يرفع سمع الله لمن حمده لا يسجد حتى يستوي قائما. ترى بعض الناس يعمل ايه؟ يرفع هكذا ويسجد هكذا، يرفع وهذا نقر، هذه الصلاة عياذا بالله قد لا تقبل وتكون باطلة. قال وإذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا كذلك. وكان يقول في كل ركعتين التحية يعني التشهد، في كل ركعتين التحية.
طبعا ظاهر هذا أخذ به البعض فقال إن التشهد يقال كله سواء كان في التشهد الأوسط أو في التشهد الأخير، ونحن لا نتحدث الآن عن التعوذ، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر إلى آخر، هذا خلاص بالاتفاق يقال في آخره، لكن التشهد بالصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بعض الناس بهذا، فهم البعض، والبعض الآخر قال لا، المقصود بالتحية يعني التشهد الأول فقط، أما الصلاة فلم تذكرها عائشة وإلا لقالت، وهذا يعني هذه وجهة حسنة. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، يفرش ليه رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، قيل يجعل ظهور القدمين على ليه على الأرض ويجلس عليهما، ماشي هذه الصفة، لكن قلت لك هذه الصفة مسنونة فين؟ ها؟ بين السجدتين، لكن في التشهد الأخير أو في التشهد الأوسط أقول لك هذه عقبة شيطان على تفسير البعض، ماشي. وقيل في عقبة الشيطان هي أن ينصب رجله اليمنى أو لا ينصبها، وكذلك اليسرى، ثم يضع إسته، يفتح رجليه ويضع إسته على الايه على الأرض، قيل هذه عقبة الشيطان. وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، يعني يعني يجلس يسجد ويضع الايه يضع كل يده بهذه على الأرض هكذا ويلصق هذه، أو في بعض برضو من الأخطاء التي يفعلها بعض الناس أنه يضم نفسه وهكذا ويسجد، إذا كان لضيق مكان ماشي، لكن الأصل أن يفرج الإنسان ولا يلصق بطنه بماذا؟ بفخذه، لا يلصق بطنه بفخذه إلا إذا كان أصحابه من يعني عنده ما شاء الله الكرش يبقى إيه خلاص يلصق غصب عنه. وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش رأس ذراعيه افتراش ليه السبع، وكان يختم الصلاة بماذا؟ بالتسليم، أخرجهم، وهذا شيء متفق عليه، وإن كان بعض الحنفية يذهب إلى أن ختم الصلاة لا يشترط فيها أن يسلم، خلاص إذا قال التشهد يوم وخلاص، بعض الحنفية يرى إيه؟ يرى هذا، فإذا فعلت هذا كما جاء في بعض الروايات فقد قضيت إيه؟ صلاتك، أخذ بظاهرها، يبقى إذا قلت التشهد فقد أنهيت إيه؟ الصلاة، تقوم وتمشي وخلاص وقضي الأمر، أما إن أردت أن تسلم فهذه سنة، لكن طبعا الثابت يعني في أحاديث قد تصل إلى حد التواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تواتر معنوي أنه كان يسلم في الصلاة. أخرجه مسلم، طبعا حديث عائشة هذا لابد أن يحفظ حفظه تام لأن فيه معاني كثيرة. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه، خلاص دي معروفة. نعم أخرجه مسلم، نعم أحسنت كويس أنا نسيت هذه، أخرجه مسلم وله علة. أبو الجوزاء أوس ابن عبد الله هذا يروي هذا الخبر عن عائشة، أبو الجوزاء يروي هذا الخبر عن من؟ عن عائشة، فأعلوه، قالوا هذا فيه نوع إرسال، لماذا؟ لأن أبا الجوزاء هذا لم يسمع من عائشة، لكن عندنا الإمام ابن رشيد له كتاب طيب على صحيح مسلم أنكر هذا وقال إن أبا الجوزاء أدرك عائشة وغير عائشة رضي الله عنها، قال أدرك أبو الجوزاء هذا، إدراك أبو الجوزاء هذا لعائشة معلوم لا يختلف فيه، ولهذا تجد أن الإمام الدارقطني انتقد مسلم أم لا؟ انتقد مسلم لكنه يصحح هذا ليه؟ هذا الحديث له علة، نعم لا يعني هذا أن الإمام الحافظ ابن حجر يعله، لكن حديث لما يكون في مسلم له علة وحديث ليس له إيه؟ علة، مين الأقوى؟ حديث غير إيه؟ غير مرمي بالعلة، وإن كانت هذه علة غير يعني معمول بها، لكن هذه علة، وأن أبا الجوزاء ماله قيل لم يسمع من عائشة، لكن رد هذا ابن رشيد. كتاب ابن رشيد اسمه إيه؟ ها؟ شوف عندك صحيح البخاري وصحيح مسلم عليهم كتب كثيرة، صح ولا؟ دارس البخاري يجمع كل ما كتب على البخاري حتى يعرفه، مش أقول لك يعني اشتري. فصحيح مسلم عليه كتب هامة جدا، غرر الفوائد لابن رشيد، ده يختص بماذا؟ بالإشكالات في الاتصال والانقطاع داخل الصحيح، مجلد طيب كويس، كتاب هام أم لا؟ هناك رسالة لابن عمار الشهيد إلى حديث المعلولة على صحيح إيه؟ على صحيح مسلم. هناك رسائل كثيرة، إلزامات والتتبع، هذا يعتبر من الأشياء التي على مسلم تبعا كويس. تقييد المهمل للجياني، هذا كتاب أيضا اعتنى بمسلم والبخاري طبعا، لكن في أشياء كثيرة جدا فيه على إيه؟ على صحيح مسلم. هذه الكتب لابد أن يعتني بها طالب علم، وبخاصة من أنهى مسلم، بعضكم أنهى مسلم، فيعني لابد أن يعتني بمثل هذه الإيه؟ هذه الكتب. فالشاهد أن هذه العلة يعني خلاص علماء العلل أنفسهم لم يقبلوها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه، ذكرناها، إذا افتتح الصلاة، ده تفسير جيد. يرفع متى؟ هذا تنصيص على أن الرفع كان حال افتتاح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، متفق عليه. يبقى الآن الرفع فين؟ الله أكبر عند تكبيرة الإحرام، وبعدين يرفع مرة ثانية إذا ركع، وبعدين يرفع مرة ثانية سمع الله لمن حمده. ها، هل يرفع مرة ثانية والله أكبر ويسجد؟ هذا خطأ، يفعله بعض الناس. هل إذا قام للثانية يرفع يديه؟ خطأ. هل إذا قام من التشهد الأوسط يرفع يديه؟ نعم، عندنا أحاديث، عندنا حديث أبو محزورة، حديث ابن عمر، وعندنا حديث أبو هريرة وغيره. وبعض الناس يقول برضو أن أحاديث صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت كثيرة، وكان بعض الناس لم ينص على إيه؟ على رفع اليدين كويس، فقالوا خلاص يعني لا يرفع اليد، وإن رفع فمسنون. فإذا الإنسان رفع مرة ولم يرفع مرة ونحو ذلك، هذا يعني طيب، وجهة المذهب عندنا هو ما ذكرته. طيب، يبقى الآن الثلاث مواضع دول في مفهومش خلاف خلاص، إلا طبعا عند الحنفية هذا أمر آخر، وعندهم عندنا حديث قرأناه في أبو داود، حديث ابن مسعود عند أهل الكوفة، النبي كان يرفع إذا افتتح الصلاة ثم لا ثم لا يعود، وقلنا هذه أخبار إيه؟ أخبار معلولة تضعف عندنا، لكن عند الحنفية بيقبلوها ولهذا لا يرفعوا كويس. وفي حديث أبي حميد عند أبي داود يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر، هتستفيد منها يدي ها؟ طيب، يبقى أنت الآن تفعل الآتي، ترفع يديك تقول الله أكبر، ترفع يديك أو ترفع يديك ثم تقول الله أكبر، أو ترفع يديك وتقول الله أكبر، هذه ثلاث صفات. شايف هكذا تكون الصلاة لها معنى، لو طبقت هذا، في مرة ترفع يديك ثم تقول الله أكبر، مرة ثانية ها تقول الله أكبر ثم ترفع يديك، وهكذا. يعني لهذا تكون الصلاة لها إيه؟ لها قيمة ولها معنى عندك، يعني تنتفع بها أنت، وإلا صارت مثل إيه؟ زيك زي الآلة. مش أنت بتخش الصلاة ساعات تقول الله أكبر، تبص تلاقي نفسك بتسلم، وتلاقي نفسك رحت الشغل ورجعت ها، ومش عارف عملت خنقت مع مين، ورجعت المظالم بتاع كل حاجة، وانت فين في الصلاة؟ بتفوق امتى؟ السلام عليكم ورحمة الله. طب انت عملت ايه بقى؟ صور نفسك بالفيديو كده، هتلاقي نفسك عملت ايه الصفة بالظبط لوحدك كده، لان اصبحت مثل الآلة، تركع اسجد، فاصبحت الصلاة لا ينتفع بها، لا ينتفع، لا تنهى عن الايه؟ عن المنكر، ولا تنهاك عن المعاصي، ولا تفعل معك اي شيء. لماذا؟ لانك ما فيش خشوع، وهذا الخشوع يجلب ازاي؟ بالعمل. وكل اللي انت قرأته ده يطبق، ولا احنا بنتكلم على احاديث ما بتحصلش وانتهى على الصورة؟ تطبق. فالانسان المتدين، خلي بالك، عامة الناس كانوا يتدينون بهذا ويعملون بمثل هذه الايه؟ بمثل هذه الاخبار، يعملون بها ويتدينون بها، واسمهم عباد زهاد مش علماء. يقول لك انا مش عالم، انا ايه؟ زاهد متعبد، فيتعلم الكلام ده للعمل. وكثير من السلف الأئمة الكبار يقولون والله ما تعلمنا هذا لنجلس للناس، وإنما تعلمناه لمن؟ لأنفسنا، تعلمنا حتى نعمل ونتعبد إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا لا تنتفع بمثل هذا الكلام ولا يثبت في ذهنك، ولو حفظته وكررته 1000 مرة لا يثبت ولا تنتفع به ولا تسود في نفسك البركة إلا إذا طبقته وإذا عملت به وإلى سعيت إلى نشره وتعليمه للناس ونحو ذلك، وإلا فهذا أصلا يعني حجة عليك أمام الله تبارك وتعالى. فيقول يرفع يديه حتى يحازي بهما منكبيه ثم يكبر. هذا يقول البيهقي عنه محفوظ صحيح، والموفق ابن قدامة أيضا يصحح إسناده، وكذلك صححه ابن حزم وابن القيم، وحسنوا المصنف نفسه في تخريج المشكاه والشيخ الألباني وغيره. ولمسلم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه نحو حديث ابن عمر، لكن قال حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. ده طبعا عند من؟ عند مسلم. شوف هذا الرفع الثاني، الرفع الأول كان فين؟ المنكبين. طيب الرفع الثاني قال عند ايه؟ فروع الأذنين. الفرع في اللغة ما تدل وليس ما صعب، فرع الشجرة ما ايه؟ يبقى فروع الأذنين اللي فوق ولا اللي تحت؟ يبقى شحمتي الأذن، عند شحمة الأذن. وفهم البعض اللي احنا ايه حتى يحزي بهما فروع أذنيه انه يفعل هكذا فيجي يكبر وحامل كده، شايف؟ لكن يحازي المحازاة زي المس؟ لا، المحازاة أن يأتي بجوارهما، شايف؟ هكذا يأتي بجوارهما ولا يعني المس، وإلا كان الراوي قال حتى يمس فروع أذنيه، صح ولا؟ لكنه لم يقل هذا، لم يعبر بمثل هذا. فمس شحمة الأذن حال التكبير هذا يعني عندنا لا يصح، مفهوم يا إخواني؟ طيب. قال وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، أخرجه ابن خزيمة. هذا دب فيه الخلاف، دب فيه الخلاف، وأحمد يعله، أحمد يعله إيه؟ يعل هذا الحديث، حديث وائل ابن حجر هذا. وهذه طبعا الزيادة على صدره زيادة، الظاهر والله أعلم والعلم عند الله تبارك وتعالى أنها زيادة منكرة. كل الرواة يقولون فوضع يده اليمنى على يده اليسرى. ثم مؤمل ابن إسماعيل، هذا رجل سيء الحفظ، فقال على صدره، وخالف فيه جماعة الرواة الثقات، كويس؟ يعني لما رواه وكيع ورواه عبد الرزاق ويحيى بن آدم وأبو نعيم وغيرهم لم يقولوا على صدره، لم يقولوا هذه، ولهذا أعله الإمام أحمد. هتقول طيب فيه متابعات لمؤمل، ولكنها متابعات معلولة، منها متابعات ذكرها ابن عدي في الكامل وأعلها، فهل يصح المنكر الخطأ أن يكون متابع ويقوى به الآخر؟ هل هذا ما درسناه مثلا؟ المنكر كما قال أحمد أبدا منكر. فلما تكون الأحاديث حتى لو عروا الراوي صدوق، الراوي صدوق حسن الحديث، لكن هذه اللفظة التي تابع فيها مؤمل خطأ، فينفع تقول ده صدوق أو فيه ضعف خفيف والآخر ضعف خفيف فنقوي بعضه ببعض؟ هذا لا يصلح، هذا لا يصلح. ليه؟ لأن هذا خطأ، عارف؟ لو ثقة وأخطأ ما يصلحش في الشواهد والمتابعات. هذا الظاهر والله أعلم. فهيئة وضع اليد على الصدر في رواية عبد الله بن أحمد رأيت أبي إذا صلى وضع يديه إحداهما على الأخرى فوق السرة، فوق الإيه؟ السرة. وقال أكره على الصدر، قال إيه؟ أكره على الصدر. يعني اللي انت تحطها فين؟ على صدر. الصدر ايه هو الصدر؟ ايه حقيقة الصدر؟ اذا هبط الانسان بذقنه الى اسفل هذه بداية الايه؟ الصدر. كويس؟ تنتهي الى قبيل السرة او نحو ذلك عند الايه؟ عند البطن، يعني فوق السرة خلاص يبقى هذه البطن. طيب، فوضع اليد على الصدر هكذا بهذه الصورة كان احمد يكرهها. ليه يكرهها؟ هو لا يكرهها، هو في بعض الروايات الاخرى يقول ها هنا او ها هنا الامر في هذا سهل، كان يسهل فيه، لكن هذه الرواية محمولة على ايه؟ على ان هذا الحديث تكره لانكم تقولون ان النبي كان ايه؟ يضع يده على صدره. لا، النبي لم يضع يده على ايه؟ على صدره، فهو يكرهها من اجل هذا. هذا كلام الامام احمد. طيب، يبقى الآن خلي بالك مسألة القبض أو يده، يقول صليته على النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى. الوضع هذا إما أن تضع اليد على اليد هكذا، أو تأتي إلى الرسغ والساعد فتفعل هكذا. كويس؟ طيب، أو تضع يدك هكذا ولكن لا تقبض يدك على الإيه؟ على ال، يبقى تضع يدك هكذا على المرفق، لا تضع يدك هكذا أو هكذا أو هكذا. طيب، أين تضعها؟ هل تحت السرة؟ هل فوق على السرة؟ فوق السرة؟ هل على الصدر؟ في أي موضع تضع اليد؟ طالما هذا الحديث لا تثبته يبقى مش هتضع عليه، يبقى مش هتقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه وضع على صدره. طيب، هتقول طب أضع تحت السرة، في حديث علي لكنه حديث منكر برضو، فالأحاديث في هذا ضعيفة، ولهذا كان العلماء يسهلون في هذا، تضع تحت السرة، تضع فوقها، تضع على صدرك إلى آخره، كل هذا الأمر فيه يسير وسهل لا إشكال فيه. ما ينفعش تصنف الناس اللي بيحط إيده على صدره واللي بيحط إيده تحت الإيه؟ تحت السرة مرتدعة وفوق السرة إيه؟ ماشي؟ ما أصلحش، لأن مسائل فقهية اختلف فيها الناس ولا العلماء اختلفوا في هذا ولا لا؟ اختلفوا في هذا، فالأمر في هذا يسير، اجعل الأمر في هذا عندك ايه؟ نوع سعة، مفيش إشكال، خلاص، ثبت عندك الحديث ضع يدك على صدرك، لا إشكال، لم يثبت عندنا وهو معلوم ضع يدك تحت السرة، فوق السرة، على صدر، إلى آخره، كل هذا يعني يسير سهل. مذهب تحت السرة، ماشي؟ لأفعال بعض الصحابة. ما له الاختصار بالاختصار هذا أن تضع يدك على خاصرتك هنا وأنا أقول تحت السرة، ما الخاصرة بهذا؟ فتفهمني؟ وهذا أخرجه كما ذكرت لك ابن من؟ ابن خزيمة. طيب، هذا بالنسبة إلى حديث وائل ابن إيه؟ وائل ابن حجر، والكلام فيه طويل جدا يا إخواني، يعني الكلام في هذا الحديث طويل، بين راد وبين إيه؟ وبين قابل. فإن رأى البعض قبول هذا الحديث خلاص هيجي يقول لك السنة إيه؟ السنة وضع اليد على الصدر. لماذا؟ لأن حديث وائل ابن حجر النبي وضع يده على إيه؟ على صدره، وهذا هو الصحيح. بس ماشي، ما فيش إشكال. يبقى أنت كطالب علم يبقى عندك إيه؟ الأمر يسير. يأتي رجل آخر يقول لك والله الحديث هذا عندي معلول والصواب كذا وهو قول كذا، ها ما أصلحش، ما تقول له خالف السنة. شايف؟ هو ده التمزل، بتخالف سنة النبي. هذه ليس السنة أصلا، هذه سنة غير ثابتة. متى تقول لي أنا خالفت أو لم أخالف؟ إذا كانت السنة ثابتة وأنا عملت إيه؟ تركت وعملت به برأيي. وهذا لا يفعله لا أحمد ولا الشافعي ولا غيره من علماء أهل السنة والجماعة. لعلنا نقف عند حديث وائل ابن حجر صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، قبل أن أنسى، صححه ابن الملقن والشيخ الألباني. ابن الملقن يرى قبول هذا الحديث، وطبعا الشيخ ابن عثيمين يعل هذا الحديث أيضا، الشيخ ابن عثيمين يضعفه، وأحمد بن حنبل كما ذكرت، ومن يقبله ابن الملقن والشيخ الألباني. وأظن فيه يعني لو نقرت تجد أقوال أخرى للأئمة. نقف هنا وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
العقيدة الواسطة.